هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح نظم الورقات للعمريقي.
ما يشبه النقل، لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل، ثم يقولون نقل كل شيء بحسبه، إذ أنني إذا قلت نقلت الكتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي وحطيتها في الكتاب الثاني. نعم، والأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فنبقى على ما قاله أكثر العلماء بأن النسخ هو الإزالة أو النقل، هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول: وحده أي شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. إذن رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، رفعه بإيش؟ بدليل شرعي. واضح؟ يعني حكم شرعي ثابت بدليل شرعي، يأتي دليل شرع بعده ثم يرفعه، هذا يسمى نسخا. ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع: رفع حكم شرعي أو لفظ حكم دليل شرعي أو لفظه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني أو رفع لفظه بدليل شرعي. هذا التعريف جامع مانع: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني أو رفع لفظه بدليل شرعي. انتبه، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الكتاب والسنة، يعني الإجماع لا ينسخ، القياس لا ينسخ، إنما الذي ينسخ هو الدليل الشرعي. والنسخ ثابت شرعا جائز عقلا. أما ثبوته شرعا فقد قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا واضح أنه أن الله تعالى قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها، وقد وقع ذلك، فقال الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال: الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن يعني قبل في تثقيل، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وهذا نص صريح في النسخ. وقال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشرون. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب، إذن هو ثابت بالقرآن والسنة، وهو أيضا مقتضى الحكمة، مقتضى الحكمة، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه، ثم منعنا منه عند الصلوات، ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. وقد نص الله تعالى على النسخ في شريعة اليهود، فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والغريب أن اليهود عليهم لعائن الله ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يستلزم البداء على الله. البداء يعني أنه بدا له العلم قبل أن بعد أن نسخ، فكان بالأول يجهل أن هذه الشريعة الناسخة هي الأصلح، ثم علم بعد ذلك فيقال لهم أنتم الآن كذبتم التوراة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ولما نزل التوراة حرم فيها ما حرم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. وكونه يستلزم البداء على الله هذا ليس بلازم، إذ أن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمان أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول، فلا بداء. علم الله تعالى واحد والمتغير هي الأحوال. انتبه لكلمة المؤلف، رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم، ثبوت هذه مفعول رفع، يعني أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول. طيب أيهما المنسوخ، السابق أو اللاحق؟ السابق، واللاحق ناسخ. رفعا على وجه أتى لولاه لكان ثابتا، لكان ذاك ثابتا كما هو. هذا البيت احترازا مما إذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك، كرفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز، هذا لا يقال نسخ. هذا لماذا؟ لأنه وجدت حال تقتضي التخفيف فخف، وهنا يقول لولاه لكان ذاك ثابتا. والآن وجوب القيام ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن ارتفع عن هذا الرجل لماذا؟ لا تتكلم يا عبد الله، رفع هذا الحكم عن هذا العاجز لسبب. طيب ثم قال إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يعني يشترط المؤلف أن يكون الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الأول، والتراخي في كل شيء بحسب، قد يتراخى لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وقد يتراخى ساعة أو ساعتين، وقد يقترن بالفعل، وقد يقترن بالأول إذا أمكن تنفيذ الأول، بل على القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ. المهم أن يثبت الحكم ثم يأتي ما ينسخه. قال وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما. أفادنا المؤلف رحمه الله أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. يجوز نسخ الرسم دون الحكم، المراد بالرسم هنا اللفظ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ومنه آية الرجم، آية الرجم نزلت وقرأها الصحابة وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. أين آية الرجم؟ ما هي موجودة، لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت. هل الرجم رفع أو لا؟ لا. إذن هذا نسخ اللفظ إيش دون الحكم. إذا قال قائل ما الفائدة، ما الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعبد الناس به، لأن تلاوة القرآن عبادة، فأي فائدة؟ نقول الفائدة والله أعلم هو بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه. لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة، يعني لفظه وحكمه باقي، ومع ذلك استكبروا عنه. وقصة الرجل الذي زنى بامرأة وأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يجد حكما دون الرجم، فأمر برجمهما، فقالوا هذا ليس عندنا حتى أتي بالتوراة، فإذا بآية الرجم تلوح. طيب إذن الفائدة من هذا إيش؟ بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله وإن كان منسوخ اللفظ، ولا تستكبر حكم الله أبدا ولو لم يكن أمامها أمام عينها. الثاني يقول نسخ الحكم دون الرسم، يعني نسخ الحكم واللفظ باق. ومنه ما تلوناه عليكم من آية الصيام وآية المصابرة، المنسوخ باقي ولا غير باقي؟ باقي. ما الفائدة؟ الفائدة زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجر. الثاني تذكير العباد بنعمة الله عليهم، لأنه نسخ من الأشد إلى الأخف، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكروا بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأثقل. طيب، يجوز نسخهما معا. نسخ إيش؟ التلاوة واللفظ كلاهما ينسخ، التلاوة والحكم. نعم، التلاوة والحكم، يعني التلاوة والحكم كلاهما ينسخ. ومثلوا لذلك بحديث عائشة في الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات. فلننظر الآن، 10 رضاعات موجودة في اللفظ، هل في القرآن إن الرضاع 10 رضاعات؟ طيب الحكم هل بقي أو انتقل إلى 5؟ انتقل إلى 5. إذن فالعشر فيها نسخ اللفظ وإيش؟ والحكم. 5 فيها نسخ ولا لا؟ لا، فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم. نعم. طيب إذن صار النص ينقسم 3 أقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه. ينقسم من جهة أخرى إلى 2 أقسام، إلى بدل ودونه، يعني ينقسم النص إلى بدل وإلى غير بدل، يعني بمعنى أنه ينقل الناس من الحكم الأول ويعفى عنه إلى غير بدل أو إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساويا. فيكون التقسيم أولا إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسخ الحكم الأول ويحل محله حكم ثاني، إلى غير بدل ينسخ الحكم ولا يحل محله حكم ثاني. طيب مثاله إلى غير بدل، مثلوا لذلك بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان المؤمنون مأمورين أولا أن لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد منهم إلا إذا قدم صدقة، ثم بعد ذلك نسخ بعدها. فيكون هنا النسخ إلى إيش؟ إلى غير بدل. طيب، وكذلك نسخ وجوب اللزوم للصائم إذا نام. انتظروا حتى نشوف، نبحث. إذا نام الصائم كان أول ما فرض الصيام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي. نسخ هذا، هل هو إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ يعني هل إنه نسخ على أن يفعلوا كذا بدله، أو نسخ تخفيفا وحل الحكم الخفيف الثاني؟ طيب، إذن المثال الذي لا يرد عليه شيء هو نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الثاني إلى بدل، البدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساوي. مثال الأخف آية المصافرة، كان الواجب أولا أن العشرة العشرين يغلبوا 200، يعني الرجل عن عشرة، ثم نسخ إلى أن 200 يغلبون 400، أليس كذلك؟ إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إن يكن منكم 200 يغلبوا 400، وهل مجرة؟ هذا تخفيف أو تثقيل؟ ها؟ تخفيف. الأول 100,000 والثاني 200,000، هذا تخفيف. طيب، التثقيل أن يكون البدل أثقل. أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم كل يوم مسكين، ثم تعين الصيام، أيهما أثقل؟ الثاني. ليش؟ لأن التخيير أوسع للإنسان من التعيين. القسم الثالث إلى بدل مساوي، كان الواجب أولا أن يستقبل الإنسان بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخ إلى استقبال الكعبة، أيهما أهون؟ كلاهما واحد. الإنسان واقف سواء اتجه إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا، كل واحد. بالنسبة للمكلف ما في فرق أن هذا أثقل أو أخف. طيب، فإذا قال قائل بيّنون الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء أخف إلى أثقل، نقول الحكمة أمران. الأولى ابتلاء الناس، ابتلاء الناس بالقبول وعدمه. هل الإنسان يقول أنا لا أنتقل من الخفيف إلى أثقل؟ إذا كان الأمر على الخفيف أهلا وسهلا، إذا كان على غير الخفيف لا. وهذا فيه امتحان ولا لا؟ طيب، الثاني بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بإيش؟ بالتشريع، أنه يقابل الناس بالأهون حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بكل سهولة. طيب، إذا قال قائل ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخف؟ الحكمة ظاهرة، التخفيف على العباد، والثاني بيان رحمة الله عز وجل. فالفائدة إذن كم؟ فائدتان: الفائدة الأولى التخفيف على العباد، والثاني بيان رحمة الله عز وجل حيث خفف عن العباد. إذا قيل ما الفائدة من النسخ إلى مساوي؟ نقول هذا لا يمكن أن يقع مع التساوي من كل وجه، لكن التساوي باعتبار فعل المكلف صحيح، أما باعتبار الحكم فلا. والحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وأن جميع الأنبياء قبلتهم هي إيش؟ الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحبار اليهود أو النصارى. انتبه معنا، تمعنا ولا لا؟ طيب، إذن يكون نقول إن هذا النسخ إلى بدل مماثل هذا باعتبار المكلف، لكن بالنسبة للحكم لا بد أن يكون المنسوخ إليه أولى بالحكم من المنسوخ، لا شك في هذا. بقي علينا أن نسأل ما هي الحكمة من نسخ الحكم وبقاء اللفظ. قلنا الحكمة بذلك كثرة الثواب بالتلاوة وبيان إيش حكمة الله عز وجل بالنسخ، والحكم من نسخ اللفظ دون الحكم بيان امتحان الأمة الإسلامية وبيان فضيلتها على وميزتها على من سبق من الأمم. والثالث نسخهما جميعا، نقول الحكمة في ذلك ما ذكرناه في الحكمتين في الوجهين السابقين. نعم. نعم نعم. يقال إن الله إن الرسول استقبل بيت المقدس لما وصل المدينة، نعم، تأنيفا لبني إسرائيل لليهود، وكان أول ما قدم المدينة يحب موافقتهم فيما لم ينه عنه. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأن هذا النسخ كان في آخر حياة الرسول ولم يعلم به بعض الصحابة فكانوا يقرؤونه. في واحد يا محمد.
نعم.
أما بارك الله فيك الناس آية الرجم فهذا ثابت في الصحيحين عن عمر أنه خطب الناس ولم يعارضها أي معارض ولا في إشكال، لكن الإشكال حديث عائشة في الرضاع لأنه لم يروه إلا مسلم ولم يروه البخاري، ولأن فيه إشكالا أن نثبت قرآنا بنقل واحد ثم نثبت أنه نسخ، ولهذا بعض العلماء طعن في هذا الحديث وقال هذا الحديث لا يصح لأنه مخالف لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولكن الجمهور قبلوه وجعلوه مثالا لما نسخ لفظه وحكمه. نعم. ذا الله
إلى بدل بعدين قالوا
قرأ
أول دونه
ما
يكون وزن منه
يعني تقديره إلى دون. لا لا ما صح، لأن دون ما هي بتجر بالحرف إلا بمن وبالباء، وأما إلى دونه لا. نعم.
نسخ الأخبار هل نسخ لا تنسخ، هل نقول لا تنسخ لفظا لا تنسخ حكما؟
النسخ يكون في الأحكام، أما في الأخبار لا يمكن أن ينسخ خبر بخبر
لفظا
ما يمكن نسخ الخبر أبدا.
قصد تلاوة يكون مثلا قصة في القرآن ثم نسخ تلاوة لا
ثبوت. ما أحفظ هذا.
بارك الله فيكم. ذكرت اليهود قالوا أن النسخ لا يمكن أن يقع.
نعم.
هذا بدائل لله تعالى.
نعم.
لأنه في بعض الطوائف في الأمة الإسلامية يعني تقول السلام لإمامين من أمتها عند زيارة قبرهما، السلام عليكما يا من بدا لله فيكما،
يا من بدا لله فيكما. نعم.
الآن إيش حكم هذا القول؟
وش معنى بدا لله فيكما؟
هي البداء هو المعنى، بدا يعني كان الله يريد أمر بعدين بدا لهم الآخر. فإيش الحكم هذا القول؟
هذا إذا اعتقدوا أن العلم يحدث لله فهذا كفر، لأن العلم صفة لازمة لله عز وجل.
إذا نحتج عليهم أن هذا الكفر.
هنا لها فرق، لأن قول إنكم منكم عشرة صابرون يدل على أنه لو لم يكن كذلك فلا صبر منكم، وانتفاء الصبر على الحكم الشرعي حرام. اللي بعد يقول انتهى الوقت، انتهى الوقت.
رحمه الله تعالى: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، فسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة والعكس هو صواب، وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. باب في بيان ما
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز. نعم، لما ذكر النسخ وأقسامه وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، ذكر ما بماذا يكون النسخ، فقال: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، يعني نسخ القرآن بالقرآن، هذا ثابت. ومنه قوله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا نص إيش؟ قرآن بقرآن. طيب، وهذا واضح. قال: وسنة بسنة كسنة بسنة فتنسخ، يعني كما تنسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا ظاهر مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، قال: ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، يعني أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بالسنة. لماذا؟ قالوا: لأن القرآن متواتر والسنة ليست متواترة. ولهذا فصل بعضهم، قال: يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة، ولا يجوز أن ينسخ بالآحاد. ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ناسخا للقرآن أنه يعمل به. لكن تعرفون أن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع فلا نسخ. شرط النسخ أيضا أن يتأخر الناس، فإن شككنا فيه فلا نسخ، يجب التوقف. وعلى هذا فنقول: الصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النسخ محله الحكم، والحكم يثبت بالقرآن وبالسنة. فإذا صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخت. ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالا واحدا في قوله تعالى: واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا يعني في الذكرين يأتيان الفاحشة فيما بينهما وهو اللواط، أمر الله أن نؤذيهما وأنهما إذا تابا وأصلحا فإننا نعرض عنهما. ثم جاءت السنة: من وجدتموه يعمل أعمال قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط الذي قلنا وهو الصحة، إلا أنه أي هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يكون القتل، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال: ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. ما هو العكس؟ نسخ السنة بالقرآن صواب. والصواب أن النسخ يكون بالقرآن وبالسنة بعضهما مع بعض، لكن يشترط في السنة أن تصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وذو تواتر بمثله نسخ وغيره يعني غير المتواتر بغيره أي بغير المتواتر فلينتسخ. أفاد المؤلف رحمه الله أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر ولا يجوز ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. لماذا؟ لأن على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناسخ أضعف، ومعلوم أن الآحاد أضعف من المتواتر، لكن في كلامه نظرا، والصواب أن المدار على أي شيء على الصحة. ثم قال واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره، يعني واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره يعني بغير المتواتر، يعني ينسخ المتواتر بالآحاد وعكسه حتما يرى. نعم، عكس ما هو نسخ الآحاد بالمتواتر حتما يرى، يعني أنه يتحتم القول به. والخلاصة الآن أن النسخ ثابت شرعا وجائز عقلا، وأنه يشترط للنسخ شرطان. الشرط الأول عدم إمكان الجمع، يعني أن يتعذر الجمع. والشرط الثاني أن يعلم تأخر الناسخ، فإن لم يتعذر الجمع إيش وجب الجمع ولا نسخ، لأن النسخ يعني إبطال أحد النصين. وإن تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر فإنه لا نسخ. إذن ماذا نصنع إذا تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر؟ ماذا نصنع؟ يجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. وهل يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ؟ على رأي المؤلف يشترط، والصحيح أنه لا يشترط إذا صح. ثم قال باب في التعارض بين الأدلة. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. تعارض النطقين المراد بذلك الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله، وقد قال الله عنه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إذا جاءنا المراد بالكتاب القرآن. والسنة نطق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. التعارض يقول يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في إيش؟ في وجه ظهر. الأول يقول التعارض بين عامين، أو تعارض بين خاصين، أو تعارض بين عام وخاص مطلق، أو بين عام وخاص من وجه. كم الأقسام؟ أربعة. القسم الأول التعارض بين عامين، والثاني بين خاصين، والثالث بين عام وخاص مطلق، والرابع بين عام وخاص من وجه. هذا هي أقسام التعارض. ثم بين ذلك بقوله فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. طيب، إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع بينهما. فإذا ورد في القرآن ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وورد فيه أنهم لا يكتمون الله حديثا، يعني المشركين، فهذان عامان، فكيف نعمل؟ نقول يجب أولا الجمع، فإن لم نعلم فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى إيش؟ إلى المرجع. لا، رجعنا إلى التاريخ، إن علمنا المتأخر فهو الناس، وإن لم نعلم فالترجيح، وإن لم يكن ترجيح وجب التوقف. خاصين مثل أن يرد نص أكرم زيدا ونص آخر لا تكرم زيدا، هذا تعارض. فإذا أمكن الجمع وقيل إن المعنى أكرم زيدا إن اجتهد أو لا تكرم زيدا إن أهمل، هذا جمع، وجب الجمع. وإذا لم يمكن عملنا بالمتأخر، فإن لم يمكن فالراجع، فإن لم يمكن فالتوقف. وهذا معنى قوله حيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعلم، ها يعرف، ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما يعني التاريخ فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا بين إيش؟ بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا. وخصصوا في الثالث المعلوم إيش؟ بذي الخصوص، ها؟ واحد منهم لفظه، نعم. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني إذا تعارض عام وخاص فإننا نخصص العام بالخاص، وهذا يقع كثيرا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وهذه فيما عام يشمل القليل والكثير. وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا يخرج القليل. نقول هنا لا أشكال في الموضوع، نخصص العام بالخاص. طيب، وفي الأخير شطر، نخلي المتعرض من وجه مرة ثانية إن شاء الله. يصلح، يجوز، ينتسخ يعني يحكم بنسخ. إذ قصص الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية أقسام التعارض، وقد سبق أنه إما أن يكون التعارض بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص أو بين اثنين بينهما عموم وخصوص نسبي، وتقدم حكم كل منها إلا الأخير. قال وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق إيش؟ حكم ذاك النطق، يعني معنى أنه إذا تعارض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيه عموم الصلاة، لا صلاة أولا، وخصوص الزمن وهو ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه إيش؟ عموم الصلاة، نعم، فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس، لكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد. فهذا رجل دخل في وقت النهي، نقول لا تصلي، إن قلنا لا تصلي أخذنا بعموم النهي، لا صلاة بعد الصبح حتى تضع الشمس. وإن قلنا صلي أخذنا بعموم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أليس كذلك؟ طيب، فبأيهما نعمل؟ نقول في هذه الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض، إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف من الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد. وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة، يعني لو جئت بعد أن صليت الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصلي معهم، ومنها ركعة الطواف فإنها تجوز في وقت النهي، ومنها سنة الوضوء. فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر. ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأن وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى. قال واخصص عموم كل نطق إيش؟ كيف؟ فاخصص عموم كل نطق منهما أيضا بالضد من قسميه واعرف أنهما نعم عموم كل منهما أخصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصين. ثم قال رحمه الله كتاب الإجماع. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم والثاني الاتفاق. مثال العزم قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم يعني اعزموه واعتمدوه. ومن الثاني الاتفاق أن يقول العلماء أجمعوا على كذا، معنى أجمعوا يعني اتفقوا. ولا بد في الإجماع من أن نعرف ما هو ثم نعرف مرتبته في الأدلة وهل هو من الأدلة أو لا. فيقول رحمه الله هو اتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم على اعتبار حكم أمر قد حدث. شف يقول هو اتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نكر اتفاقوا كل أهل عصرنا. كيف؟ لا عندي هو لا إذا حدثت انكسر البيت. هو اتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. هذا إجماع. الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي، هذا التعريف. اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. فقولنا اتفاق خرج به إذا لم يكن اتفاق، وقولنا مجتهدي علماء هذه الأمة خرج به علماء غيرها فليس حجة، وخرج بذلك أهل التقليد فإنهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق. ولا حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي أو حكم عادي، فهذا لا عبرة به، فلا بد أن يكون اتفاق على حكم شرعي. ثم قيد المؤلف أهل العصر بأنهم الفقه، فقال أي علماء الفقه، وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة. طيب لو اتفق علماء النحو على مسألة ما، هل تدخل في هذا التعريف؟ لا، ولا به شأن، يتفقون أو يختلفون. يقول وقوله قد حدث شرعا فحرمة الصلاة في الحدث، حرمة الصلاة في الحدث ظاهر كلام المؤلف أن دليلها الإجماع، وليس كذلك، بل دليلها النص قبل الإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم، والأمر بالغسل نهي عن الترك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث إيش حتى يتوضأ. إذن هذا ثابت بالنص، ولا حاجة إلى القول بأنه ثابت بالإجماع. واحتج بالإجماع، واحتج بالإجماع أو واحتج، يجوز هذا وهذا، من ذي الأمة أي من هذه الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة. فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على هذا الحكم نفسه، فهل نأخذ بقولهم؟ لا، العبرة بإجماع علماء المسلمين فقط. وكل نعم، وقول إذ خصصت بالعصمة هذا تعليل، يعني لماذا كان إجماع هذه الأمة حجة؟ قال إنها مخصوصة بالعصمة. ويشير رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن هذا نص في اعتصام في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ. ولكن هل لا بد لكل إجماع من دليل؟ نعم لا بد لكل إجماع من دليل أو تعليل. ولذلك أنكر بعض العلماء أن يكون الإجماع دليلا رابعا، وقال إن الإجماع لا بد أن ينبني على دليل سابق. ثم قال رحمه الله وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، يعني معناه إذا أجمعت الأمة على شيء فإنه حجة على من بعدها، أما من قبلها فقد ذهبوا. ولكن سيأتي إن شاء الله بقية البحث، انتهى الوقت. كم باقي؟ يكفي. نعم 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 هو أصل النهي عن التطوع، أصل النهي إنه عن التطوع، أما الفريضة ما عنها نهي. يعني القول بأن تحية المسجد واجبة ما فيها نهي أصلا. أي نعم، الذين يقولون إن تحية المسجد واجبة يقولون كل واجب فليس عنه نهي، والنهي إنما هو عن التطوع فقط. لا، إذا أقول أن ذكرت الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة، نقول إذا كانت واجبة فإنها لم تدخل أصلا في النهي، لأن قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا في النوافل فقط، وإنما ترد أو يتعارض إذا كانت للاستحباب. هنا ناقض به، لأن قوله فلا لا يجلس حتى يصلي ركعتين ورد أشياء نافلة، نص الرسول على النافلة وجلس في وقت النافلة، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة، تصرح بأنها نافلة وبجواز الصلاة في وقت النافلة. نعم
شيخ، تلقي الأمة للقبول في موضوع معين هل هو نوع من الإجماع أم مسألة أخرى؟
لا، تلقي ما نقدر نحكم بأن الأمة كلها تلقت هذا بالإجماع، لكن لو ثبت فهو حجة.
وهل يعد إجماع؟
لا، يعد إجماعا على صحة هذا الحديث مثلا.
لا، الحديث ما يصح، مثل الحديث عن حديث الزياد عمر بن سيد الصحابي
عمر بن حزم.
عمر بن حزم،
نعم.
هذا حديث يعني كما ذكرت ما يصح.
نعم، هو مرسل، لكنهم قال العلماء إن المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول ارتقى إلى درجة الاتصال. مرسل التحرير.
بسم الله الرحمن الرحيم. حجة بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها التي خصصت بالعصمة،
لا غيرها
التي خصصت بالعصمة، فكل إجماع كحجة على من بعده في كل عصر أقبل انقراض عصره لم يشترط
ثم
انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده، وقيل مشترط يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع.
ولم يجوز لأهله
أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، يعتبر عليه قول من
وليعتبر. لا، وليعتبر
مكتورة من أوائل الباب.
ها؟
النسخة هذه أوائل الباب هذا كله مكتورة
مصورة. مشكلة. نعم.
وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا تعريف الإجماع، وهنا نبحث هل الإجماع مستند أو لا. نقول لا بد أن يكون له مستند من القرآن أو السنة، لكن قد يخفى على المستدل وليس أمامه إلا الإجماع، وقد لا يخفى على المستدل لكن يأتي بالإجماع لقطع النزاع. يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا وكذا وفي احتمال، فإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ إيش؟ نقطع النزاع، ما يقدر أحد الناس. وإلا فكل إجماع له مستند، إما أن يكون ظاهرا بينا وإما أن لا يكون ظاهرا. طيب، إذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا، هل نعدل عنه عن هذا المستند إلى الإجماع ونحتج بالإجماع أو نحتج بالمستند الثاني؟ نحتج بالمستند، لأن هذا هو الأولى. إذا قدرنا أن الإجماع استند إلى سنة، ما حاجة نحتج بالإجماع، عندنا السنة. لكن كما قلت لكم إننا قد نحتاج إليه لقطع النزاع. المسألة الثانية، هل الإجماع ممكن ومنضبط؟ الجواب قيل بذلك وقيل بعدمه. قيل إن الإجماع ممكن ومنضبط، وقيل لا. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وصدق رحمه الله. كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة. فما الذي أدرانا أنه لم يبقى عالم إلا وافق؟ والعلماء منتشرون في أقطار الدنيا، لا نعلم. إذن فدعوى الإجماع إيش؟ غير صحيحة، غير صحيحة. وقيل بل الإجماع في صدر الأمة ممكن، لا حين انتشرت الأمة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: والإجماع الذي ينطبق ما كان عليه سلف الأمة، يعني القرون المفضلة، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وهذا القول هو الصحيح. المسألة الثالثة: هل هناك دليل على أن الإجماع دليل؟ الجواب: فيه آيات، منها قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولا بالآخر. ووجه الدلالة من الآية أن الله أوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع إلى الكتاب والسنة. ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ومن الأدلة: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن هذا الحديث ليس بصحيح. طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة، إذ هنا للتعليل، يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم. وعلل ذلك رحمه الله بالعصمة، إذ خصصت بالعصمة وغيرها لم يخصص. ما هو الدليل على التخصيص؟ قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم شهداء على الناس، يشمل الشهداء على أفعال الناس والشهداء على أحكام أفعال الناس. وهذا يدل على أن الإجماع حجة، إجماع هذه الأمة. ثم قال: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله. يعني أن الإجماع حجة على من بعده إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد أن حصل الإجماع، لا يجوز لهم أن يخالفوا الإجماع. طيب، وهل يكون الإجماع حجة على من قبله؟
لا،
أصلا ما يمكن، لأن اللي قبله انتهوا، ماتوا، فارقوا الدنيا. لكن لو كانوا بقوا وحصل الإجماع في عصرهم فهو حجة. قال: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده، وقيل مشترط. نعم، هذه مسألة فيها خلاف، هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر، أو يحصل الإجماع بأول لحظة أجمعوا عليها؟ المسألة فيها خلاف. بعضهم يقول: لا بد من انقراض العصر، وذلك لأنه يجوز لأحد من يتغير رأيه، فلا إجماع حتى ينقرض العصر. فمثلا إذا كان من التابعين، متى ينعقد الإجماع؟ إذا انقرض التابعون وتابعوهم وهكذا، فلا بد من انقراض العصر. والقول الثاني أنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا يشترط، لأنه بمجرد إجماعهم ثبت الدليل، فلو نقضوا فيما بعد لصاروا ناقضين للدليل فلا عبرة بهم. نعم، قال: ولم يجز لأهله أن يرجعوا لا ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعه. ولم يجز لأهله من أهله؟ أهل الإجماع أن يرجعوا إلا على الثاني. الثاني هو الذي يقول يشترط انقراض العصر، وأما الأول فلا يجوز لهم الرجوع. لماذا؟ لأنه حصل الإجماع فلا يمكن أن يرجعوا. ولنفرض مثلا أننا نحن الأمة جميعا، نحن هنا الأمة، إذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال، فهل هذا إجماع؟
لا،
لأنه ما اتفقوا على القول. إذا قلنا هذا حرام ثم كتبنا الفتوى وأجمعنا على ذلك، هل لأحدنا أن يرجع؟
لا،
على قولين. إن قلنا بانقراض العصر بشرط انقراض العصر فلنا أن نرجع، وإن قلنا لا يشترط فليس لنا أن نرجع، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال ولم يجد أهله أن يرجعوا إلا على الثاني الذي يشترط انقراض العصر فليس يمنعه. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني كذلك أيضا من ولد وصار فقيها، فهل تعتبر موافقته أو لا؟
القول الثاني.
القولين، إن قلنا بانقراض العصر قلنا لابد أن يبلغ ويرشد ويصله علم، وإن قلنا بعدم ذلك قلنا لا شرط. وأيهما صح؟ أنه ليس بشرط، الراجح أن انقراض العصر ليس بشرط. قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهلها من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. عاد المؤلف عاد فذكر ماذا يحصل به الإجماع، فقال يحصل الإجماع بالقول من أهله. كيف الإجماع بالقول؟ يعني أن كل أهله قالوا هذا حلال هذا حرام، هذا مشروع هذا غير مشروع. الثاني الأفعال، يعني إذا أجمع علماء العصر على أن على فعل من الأفعال كان هذا دليل على جوازه لأنهم أجمعوا عليه. والثالث الأقوال والأفعال، يعني تكون مختلفة أقوال وأفعال، يعني بعضهم قال هذا حلال وبعضهم ما قال لكن يعمل، يعمل هذا عمل، يكون هذا إيش؟ إجماعا على جواز هذا العمل. فصار الإجماع يحصل بواحد من أمور ثلاثة، إما بقول الجميع أو بفعل الجميع أو بقول البعض وفعل البعض. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، هذا إيش؟ الإجماع يحصل بالانتشار والشهرة، إذا انتشر عن هذا القول واشتهر أنه حلال فهو حلال. نعم، يعني فهو إجماع. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد إيش؟ في حقهم وضعفوه فليرد. نعم، يعني انتقل المؤلف رحمه الله إلى قول الصحابي هل هو حجة أو لا، فقال رحمه الله إنه ليس بحجة على الجديد، أي على جديد قولي الشافعي، لأن الشافعي له مذهبان، مذهب قديم وهو مذهبه في العراق ومذهب جديد وهو مذهبه في مصر. يرى رحمه الله أن قول الصحابي ليس بحجة، وفي القديم حجة يعني ويرى في القديم أن الصحابي قوله حجة، وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه أحمد بن حنبل رحمه الله، أن فعل الصحابي حجة، لكن بشرط أن لا يخالفه أحد وأن لا يخالف النص، فإن خالف النص فمردود، وإن خالفه أحد إيش نظرنا الدليل من الكتاب والسنة أيعضد قول الصحابة أولا. يقول وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه، فالورد الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابي كالنجوم في أيهم اهتديتم. والصحيح في قول الصحابي أنه إذا كان من الفقهاء المعتبرين فقوله حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإن كان من الصحابة الذين ليسوا معتبرين ولا من عهد منهم العلم فقوله إيش ليس بحجة كقول سائر الناس. مثلا لو أن رجلا من البادية جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وأخذ منه ما أخذ، فإن هذا لا يقال إن قوله حجة. وكذلك إذا خالفه أحد من الصحابة فإننا لا نقول قوله حجة، ولكن إيش ننظر أيهما أرجح بالدليل. والثالث إذا خالف النص فإننا لا نقبله ولو كان قول صحابي من أفقه الصحابة. وهذا القول الذي ذكرنا وسط بين القولين، بين قول من يقول إنه ليس بحجة مطلقا وقول من يقول إنه حجة مطلقا. والله أعلم. نعم نعم، هو إذا كان الفائدة لا قلنا الفائدة قطع النزاع. نعم العصر الحاضر يعني لو مثلا المجمع الفقهي أو هيئة كبار العلماء هنا أجمعوا على شيء لا أدعو إجماعهم حجة. أي نعم، لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. نعم أي نعم، إذا مات المجتهدون الذين أجمعوا فهذا انقراض عصر نفس الذي أجمع وهم الجدد. نجمع بينهما أن الإمام أحمد رحمه الله كان أهل البدع يقول هذا الإجماع هذا قول أهل التحقيق وما أشبه ذلك، فيقول من يدعي إجماع فهو كذا يقصد مثل هؤلاء. لا قلنا ضعفوه كما قال المؤلف. نعم
إجماع السكوت يا شيخ حجة يا شيخ؟
ما هو حجة لأنه يحتمل أشياء متعددة.
الصحابة فعل
الصحابة
ما ظهر أحد
خارجه. نعم
هل هنا
يعتبر
إجماع
السكوت؟ لا ما نقول إجماع، لأنه ربما يكون حين فعله غافلا أو في ذاك الساعة ما عنده دليل، لكن لا شك إن إذا اشتهر ولم ينكر نعم فهو قوي يقوى بعدم الإنكار.
بعض الناس يقولون بعد الحديث الصحابي.
نعم.
بعض الناس يقولون بعد الحديث الصحابي.
نعم.
يستدلون بالحديث اللي بين الصحابة.
نعم.
ما عدا ليس الحجة أفضل.
وله على كل حال يعني احنا ذكرنا لهم قبل 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 قبل
الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الاخبار. الاخبار جمع خبر، كالاسباب جمع سبب. الخبر في اللغة بمعنى النبأ، وهو في الاصطلاح ما أشار إليه بقوله: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. هذا هو الخبر، كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته، انتبه الكلمة لذاته، فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس بخبر. وقولنا لذاته احترازا مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، او مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبر به. فمثلا اخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بخبر، هل نقول انه يحتمل الكذب؟ لكن لذاته قلنا المتكلم به باعتبار المتكلم به. ومسيلمة الكذاب الذي قال إنه رسول الله خبره لا يحتمل الصدق، لذاته للمخبر به. ولهذا إذا قال محمد بن عبد الله إنه رسول الله قلنا صدق، وإذا قال مسيلمة قلنا كذب. فالخبر خبر واحد، إني رسول الله، نقول لهذا كلامك حق لا يحتمل الكذب، ونقول للثاني كما كلامك كاذب لا يحتمل الصدق باعتبار ايش؟ المخبر به. إذن فالخبر ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. وقيل الخبر ما يصح ان يخبر به عنه، ما يصح ان يوصف به المخبر بأنه صادق، ما يصح أن يوصف المخبر به، المخبر لا إله إلا الله، ما يصح أن يوصف المخبر به أنه صادق أو أنه كاذب. نجيب أو للتنويع. مثال ذلك: العلم نافع، هذا خبر؟ خبر. طيب، لأنه يصح أن يقال لقائل صدقت أو كذب، لكن هنا لا يصح أن نقول كذب لأن الواقع أنه هناك. رحمك الله يا فلان، رحمك الله يا فلان، هذا خبر ولا لا؟ رحمة فعل ماضي، لكن بمعنى الدعاء، بمعنى الإنشاء. طيب، قلت لأحد الطلبة الذي رأيته وهو غافل القلب: انتبه، خبر؟ هذا ليس خبر. طيب، قلت غفل الطالب، خبر، الحمد لله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وصدقا وكذب منه فرع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد، يعني منه نوع صحيح، منه نوع قد نقل تواترا، يعني نوع مؤلف الخبر إلى نوعين: الأول ما نقل نقلا متواترا ويسمى المتواتر. يقول: للعلم قد أفاد، فالخبر المتواتر على كلام المؤلف هو ما أفاد العلم، وما لا يفيد العلم فهو خبر أحد. وهذا تعريف للشيء بحكم، وتعريف الشيء بالحكم مردود عند علماء المنطق، كما قال ناظمهم: وعندهم من من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لكن سأذكر تعريفه فيما بعد. وما عدا ذا وما عدا هذا اعتبر آحادا، يعني ما عدا المتواتر فهو أحاد، فدخل فيه المشهور والعزيز والثالث الغريب. فأول النوعين يعني المتواتر ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر. نعم، إذن ما رواه جمع، ما رواه جمع، أي جمع؟ جمع كثير يمتنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، هذا المتواتر. وسمي متواترا من تواتر الشيء إذا تتابع، كما يقال تواتر القطر يعني المطر. وخبر الأحاد متواتر، يعني أن المخبرين تواتروا على هذا الخبر وتتابعوا عليه، فلا بد من جمع. ويشترط في هذا الجمع أن لا يمكن عادة تواطؤهم إيش على الكذب، يعني في العادة لا يمكن أن نتوافق على الكذب. طيب، لا بد أيضا أن يكون هذا الجمع رواه عن جمع مثله، ولهذا قال عن مثله عزاه. وهكذا كل جمع يعزوه إلى مثله إلى الذي عنه الخبر، يعني إلى منتهى الخبر. وتعلمون أن منتهى الخبر إما إلى الرسول وإما إلى الصحابة وإما إلى من بعده. طيب، وكل جمع نعم لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني أن هؤلاء لم ينقلوه عن مثلهم عن اجتهاد. واحترز بذلك عن نقل النصارى النقل المتواتر على أن الله ثالث ثلاثة، ونقل اليهود النقل المتواتر على أن مريم بغي والعياذ بالله، هذا نقل متواتر. لكن هل هو عن سماع؟
لا.
عن مشاهدة؟
لا.
عن اعتقاد فاسد. وعليه فخبر النصارى بأن عيسى ابن الله أو أنه إله خبر كاذب ولا تواتر، لأنه صادع عن إيش؟ عن الشهاد. وكذلك النصارى خبرهم عن أن عيسى ابن بغي وأن مريم زحف، خبر اليهود نعم، خبر اليهود بأن عيسى ابن بغي وأن مريم زانية، هذا أيضا إيش؟ هذا خبر عن اجتهاد، فلا يعد متواترا ولا يفيد العلم. طيب، يقول بل سماع أو نظر، يعني بل يكون منتهاه السماع إن كان مما يسمع، أو النظر إن كان مما يرى، لأن الحديث إما مسموع أو مرئي. طيب، وكل جمع، كل جمع من جمع المتواتر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. ها؟ لا، بالتواصي نعم، بالتواصي عندهم التواصي نص حلوة، بالنواصي لا أجل غلط، بالتواصي. وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب عنهم بالتواطي يمنعوا، يعني يشترط لنقلة المتواتر أن يكونوا أن يسمعوا وأن يمتنع تواطؤهم على الكذب. قول أن يسمعوا يعني أو يروا، اللهم إلا أن يكون صواب العبارة وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب بالتواطي عنهم يمنعوا، فنعم. ها؟ طيب على كل حال نشوف المتواتر ما نقله جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس أي مرئي أو مسموع. هذا المتواتر. لا هذا المتواتر حكمه أنه مفيد للعلم، أنه مفيد للعلم، فبمجرد ما يأتينا هذا الحديث وهو متواتر فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولا إشكال. وليعلم أن التواتر في الأحاديث نوعان، لفظي وهو قليل ومعنوي وهو كثير. فاللفظي المتواتر اللفظي أن يتواتر الرواة على هذا اللفظ ومثلوا له في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما التواتر المعنوي فأن يكون كل حديث له معناه الخاص لكن تتفق على شيء واحد، ومثل لذلك بالمسح على الكفين، فإنه قد جاءت في أحاديث كثيرة لكنها ليست متفقة اللفظ. وقد نظم في ذلك بيتان هما قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين، وهذه بعض. أما الثاني يقول رحمه الله ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. ثانيهما الآحاد، ثانيهما الضمير يعود على نوعي الأخبار الآحاد. فما هو الآحاد؟ كل ما سوى المتواتر، كل ما سوى المتواتر فهو أحد، حتى لو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهو أحد، لأن لقوله رحمه الله ثانيهما الأحد يعني وهما عدد المتواتر يوجب العمل. هذا بيان حكمه أنه يوجب العمل، فإذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب علينا العمل به، ولا نقول هذا خبر أحاد فلا نعمل به، بل نقول هذا خبر صحيح. نعم، بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به لا العلم، يعني أن الصحيح لا يوجب العلم مطلقا كما هو ظاهر كلامه، والصحيح أن الآحاد يوجب العلم في القرائن إذا وجدت قرينة تدل على أن الرسول قاله أو فعله فإنه يوجب العلم. يقول رحمه الله كذا لكن عنده الظن حصل، يعني أن أخبار الآحاد يفيد الظن، هكذا قال المؤلف رحمه الله وهو قول كثير من المتكلمين أن الآحاد لا يوجب العلم إطلاقا وإنما يوجب الظن، وفي هذا القول نظر. والصواب أنه يوجب العلم بالقرائن. أرأيتم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث من أخبار الآحاد، بل من أخبار آحاد الآحاد لأنه غريب في منتهى سنده، ومع ذلك نحن لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ونعلم أنه قاله، مع أنه خبر أحد. فعلى هذا نقول خبر الأحد على رأي المؤلف لا يفيد إلا الظن، والصواب أنه يفيد العلم لكن بقرينة، وقد صرح بذلك من ابن حجر في النخبة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: لكن عند وطن حظ. وش بعده؟ لمرسل ومسند قد قسم، يعني أن أخبار الأحاد ينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. المؤلف رحمه الله يرى أن المسند ما اتصل سنده، والمرسل من قطع سنده. شف الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين. المحدثون يقولون إن المرسل ما رفعه التابع، هذا المرسل. ويقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. أما أولئك الفقهاء فيقول: لا، المسند ما اتصل إسناده، والمرسل من قطع إسناده. ولا شك أن الفقهاء كلامهم أوضح، لكن كلام المحدثين أدق بلا شك. يقول: فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. يعني أن الآحاد صالح للاحتجاج إلا المرسل. ما هو المرسل؟ لا على كلام الفقهاء
من قطع سنده،
لكن مراسيل الصحابي تقبل. ما هي مراسيل الصحابي؟ هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول، الذي روى الصحابي ولم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى مرسل صحابي. مثاله أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ولد متى؟ عام حجة الوداع. فإذا روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لا نقول أنه متصل، فنقول هذا مرسل، لكن يجب أن نقول مرسل صحابي. مرسل الصحابي مقبول ولا مردود؟ مقبول، لأنه وإن كان هو لم يسمع من الرسول، فيحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن الرسول، أو سمعه من تابعي عن الصحابي عن الرسول، يحتمل هذا وهذا. لكن قالوا لما كانت عدالة الصحابة بارزة واضحة، فإن نقول إن مرسل الصحابي حجة. قال: لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب يقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، يعني أن مرسل التابعين غير حجة لانقطاع إلا واحدا منهم، وهو سعيد بن المسيب، لأنهم تتبعوا مراسيل فوجدوها كلها متصلة. والله أعلم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا سعيد بن المسيب اقبل للاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنا بحكمه الذي له تبينا. وقال: من عليه شيخه قرى، حدثني كما تقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله قسم الأخبار إلى قسمين: متواتر يفيد العلم، وأحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم. وما ذكره صحيح من حيث الجملة، فالمتواتر يفيد العلم ولا شك. وأما الأحاد فالأصل أن لا يفيد إلا الظن، لكن قد يفيد العلم بالقرائن فمثلا إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وقد اتفق العلماء على جلالتهما جلالة البخاري ومسلم وعلى أنهما إماما أهل الحديث وتلقت الأمة هذا الحديث بالقبول وقد جاءنا بطريق الأحاد فمثل هذا يفيد العلم بلا شك. ولذلك نحن نقول إن علمنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كعلمنا بقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والثاني متواتر والأول أحد. وهذا القول هو المتعين الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم من المحققين بأن خبر الآحاد يفيد إيش؟ العلم بالقرائن. نعم. وذكر أيضا رحمه الله أنه ينقسم الخبر إلى مرسل ومسند وفسر المسند بأنه المتصل وهو غير تفسير ابن حجر لأن ابن حجر يقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وهذا يقول المسند هو المتصل. المرسل أيضا فسره بالمنقطع ما سقط منه راوي والمحدثون يقولون إن المرسل ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من الخلافات التي بين الفقهاء وبين أهل الحديث والمرجع في هذا الفن إلى من؟ إلى المحدثين. طيب المرسل هل يحتج به؟ يقول مؤلف مراسيل الصحابي محتج بها مراسيل الصحابة محتج بها فلو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادته لأن الرسالة قبل ابن عباس ابن عباس حين موت الرسول حين حج الرسول للوداع كان قد ناهز الاحتلام يعني له حوالي 15 سنة وحجة الوداع كم كان للرسول 23 سنة. فلو روى قصة الهجرة مثلا ابن عباس فإن ابن عباس قطعا لم يدرك الهجرة أو لم تدرك نعم أو قل ما شئت. إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه